نرفعها إلى الأعتاب العالية الشريفة لإمامنا الثامن وولينا الضامن صلوات الله وسلامه عليه، أنيس النفوس وشمس الشموس، شمس الضحى وبدر الدجى، إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. تهنئة نرفعها إلى أعتابه العالية الشريفة مضمخة بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وتعاليت ولك الحمد والثناء والفضل والجلال أن وفقتنا كي نجاور سيدتنا الطاهرة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. والصلاة في أكمل معانيها وأرقى مراقيها على اسم الله الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، النور الفاتح الخاتم، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومربينا، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. بدون مقدمات أدخل في مقصودي وأشرع في مضمون ما أريد بيانه. أريد الحديث في هذه الليلة عن لطف من ألطاف جوار السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. مجاورة الرياض الطاهرة لأهل بيت العصمة ومجاورة الأضرحة الشريفة لأبنائهم ولأوليائهم المقربين منافعها وفضائلها وكرائمها لا تنحصر في كريمة واحدة أو في فضيلة واحدة أو في فضيلتين. أنا لا أريد الحديث هنا عن شرف الجوار وعن شرف منزلة الذي يجاور هذه الرياض الكريمة، ولا أريد الحديث عن تضاعف الأجر والثواب على أعمال من يجاور هذه الأضرحة الكريمة كرامة للذي نجاوره صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد الحديث عن الأمان الذي يفوز به المسكون في جوارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد الحديث عن هذه المعاني، ولا أريد الحديث عن معان أخرى قد يطول الكلام وتفصيل الحديث فيها. أشير إلى لطف واحد من ألطاف مجاورة أضرحة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، إلى لطف من ألطاف مجاورة رياض أبنائهم وبناتهم الطاهرات، ومن مجاورة قبور أوليائهم المقربين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللطف الذي أشير إليه هو الذي يتحدث عنه أهل المعرفة، ويتحدث عنه أرباب السلوك، والذي قد يصطلح عليه بهذا المصطلح الاستلهام، الاستلهام من رياضهم النظرة ومن أضرحتهم المقدسة الشريفة. سيدنا السيد مهدي بحر العلوم قدست نفسه الشريفة في رسالته السلوكية المعروفة تحفة الملوك في آداب السير والسلوك، رسالة معروفة ومن أهم الرسائل والمتون التي ذاعت وشاعت بين أهل المعرفة في آداب السير والسلوك. في السطور الأخيرة برسالته الشريفة هذه، بعد أن يرسم برنامجا كاملا لتهذيب النفس وللمراتب التي يتخطاها أهل الصفاء وأرباب القلوب، وبعد أن يبين المناسك والأعمال والأوراد والأحوال التي لا بد للسالك من ممارستها ومن معايشتها، ولا أريد الحديث عن هذه التفاصيل، في السطور الأخيرة من هذه الرسالة الشريفة يتحدث السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه عن توسله وعن توسل أهل الله بأسلوب وبطريق هو بذكر أسماء أولياء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا النوع من الذكر وهذا النوع من التوسل لمن ترقى في مراق التربية والتهذيب، لأن السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا المطلب في خاتمة المسائل، في خاتمة المراتب، جعل ذكر أسماء أولياء أهل البيت، لا أسماء أهل البيت، ذكر أسماء أهل البيت حديث هنا، جعل أسماء أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سببا وسبيلا وطريقا للترقي وللوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل، ما يصطلح عليه بمعنى الاستلهام. في زيارة التوديع الشريفة والتي يستحب أن تقرأ عند توديع الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في زيارة التوديع وردت هذه الكلمات: وأنت تخاطب الأئمة المعصومين عليهم السلام، بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، اجعلوني من همكم وصيعوني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم. العبارة الشريفة هنا الداعي الزائر في مقام الزيارة، في مقام التوسل، في مقام الخضوع والابتهال بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي، اجعلوني من همكم، اجعلوني من همكم، أينظر إلي نظرا خاصا. أنا لا أريد هنا أن أشرح هذه العبارة من الزيارة الشريفة، وإنما بشكل إجمالي أشير إلى معناها. المراد من قبل الزيارة الشريفة اجعلوني من همكم انظروا إلي نظرا خاصا، فلتكن رعايتكم علي بنحو خاص، بنحو أخف، اجعلوني من همكم، أي اجعلوني في دائرة خواصكم. كيف يكون الإنسان في هذه الدائرة؟ كيف يصل الإنسان إلى هذا الفناء الشريف؟ وكيف يدخل إلى هذا الباب المقدس؟ اجعلوني من همكم. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حينما سأله أحد أصحابه قائلا: يا ابن رسول الله، ما منزلتي عندك؟ أحد أصحاب الإمام يسأل الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما منزلتي عندك؟ قال: انظر إلى قلبك. المسألة مسألة وجدانية. انظر إلى قلبك، ما منزلتي عندك؟ بقدر ما من منزلة في قلبك لي لك في قلبي من المنزل. بنفس هذا القدر، انظر إلى قلبك، انظر إلى منزلتي في قلبك، بنفس هذه المنزلة لك منزلة في قلبي، اجعلوني من همكم. الداعي هنا، الزائر هنا، المتوسل هنا، المبتهل هنا، يمد يد التوسل، يمد يد الاستجداء، يمد يد الاستعطاء إلى الفناء الشريف، إلى الساحة المقدسة لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اجعلوني من همكم. من هو هذا الذي يفوز بهذه الصفة؟ من هو هذا الذي يفوز بهذا المعنى؟ من جعل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين همه الدائم في قلبه يكون في هذه الدائرة، يستجاب هذا الدعاء في حقه. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. القوس إذا كان خاليا من الوتر لا يتمكن الإنسان أن يستعمله في رمي السهام، لا ينفع في شيء. إذا كان القوس من دون وتر لا فائدة فيه. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. الذي يردد هذه الكلمات، وحينما أقول يردد هذه الكلمات ليس المقصود أن تكون هذه الكلمات بنفس هذا اللفظ، وإنما هذا المضمون الذي ورد في هذه الزيارة الشريفة سواء ركب بهذه الألفاظ أو ركب بأي تركيبة لفظية أخرى. الذي يردد هذا المعنى والذي يريد تحقيق هذا المعنى أن يكون في دائرة هم أهل البيت عليهم السلام، لا بد أن يكون همه الدائم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا بد أن يبقى أهل البيت في قلبه هو الهم الدائم، هو المعنى الذي يعيش معه دائما في جميع آناته وفي كل حالاته. حينئذ يمكن أن يوفق الإنسان لتحقيق هذا المعنى: اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم، من السبل والأسباب التي تعين الإنسان على هذا المعنى مجاورة أهل البيت، لكن هذا الشرط بشرط الاستلهام. بشرط التأدب لآداب الجوار، بشرط الالتزام بالذي يجب على الذي جاور الكريم أن يأتي به. المجاورة لها آداب، وحسن الجوار له شرائط، له خصائص، له أحكام، بشرط اتيان هذه الآداب، بشرط اتيان هذه الخصال في مجاورة أهل البيت، في مجاورة أولياء أهل البيت. قد يوفق الإنسان أن يفتح له باب الاستلهام من نفوسهم الطاهرة، من ألطافهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إذا أردنا أن ندقق النظر في حياة أولياء أهل البيت، خصوصا الذين عاشوا في زمان الغيبة الكبرى، الذين عاشوا في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردنا أن نراجع حياتهم وبنحو دقيق، نجد أنه من الوسائل الواضحة التي توسلوا بها للوصول إلى ساحة القرب من الباري ومن آل الله صلوات الله عليهم، مجاورة أضرحة أهل البيت، مجاورة أضرحة أبناء الأئمة، مجاورة أضرحة أولياء أهل البيت المخلصين، مجاورة بشرائطها مع آدابها مع الاستلهام من هذه الرياض النضرة. هذا الاستلهام وهذه المجاورة بآدابها وبشرائطها هي التي تفتح الآفاق أمام النفس الإنسانية، وهي التي تعين الإنسان على إزالة الحجب التي تحول فيما بينه وبين الله وبين إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات الواردة في ثواب زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في جانب من مضمونها، في جانب من معناها، تشير إلى هذا المعنى. الروايات الكثيرة الواردة في فضل زيارات الأئمة، في فضل زيارات أبناء الأئمة، هذا الأجر العظيم، هذا الثواب الكبير الذي يترتب على هذه الزيارات، من جملة معاني، من جملة مضامينه، هو هذا المعنى الذي أشرت إليه، معنى الاستلهام، ما يستلهمه الزائر، ما يستلهمه المجاور. في زيارة السيدة المعصومة والحديث عنها صلوات الله وسلامه عليها روايات عديدة في فضل زيارتها، وأنا ما أريد الحديث هنا عن فضل زيارتها، لكن بشكل سريع أشير إلى بعض من هذه الروايات التي نقلتها كتبنا وجاءت مذكورة في كتب وأسفار علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. هناك من الروايات الشريفة ما صرحت بأن من زارها فله الجنة، روايات بهذا المعنى وبهذا المضمون، روايات عالية الإسناد، روايات صحيحة الإسناد بحسب الاصطلاح الفني بين أهل العلم. في عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق، في كتاب ثواب الأعمال لشيخنا الصدوق، وفي أوثق كتب طائفة في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه، في هذه الكتب المعتبرة روايات صريحة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وبأسانيد صحيحة معتبرة، من زارها فله الجنة، وفي كامل الزيارات أيضا هذا المعنى موجود، ورواية أخرى عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أيضا في كامل الزيارات الشريف، من زار عمتي بقوم فله الجنة، وفي روايات أخرى في البحار الشريف
في التاريخ قم روايات اخرى ذكرت هذا المعنى ان من زارها وجبت له الجنة. في روايات اخرى زيارتها تعادل الجنة. في مصادر حديثية مختلفة ورد هذا المعنى وورد هذا المضمون. في ناسخ التواريخ للميرزا محمد تقي سبهر في المجلد الذي يتحدث فيه عن حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نقل هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام. هذه الرواية من الروايات النادرة، نقلها الميرزا محمد تقي سبهر في كتاب ناسخ التواريخ عن الإمام الرضا عليه السلام: من زار المعصومة في قم كان كمن زارني. هذه الرواية أولا تشير إلى أن زيارتها الشريفة معادلة لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الأجر والثواب. والرواية أيضا فيها معنى آخر، أن هذا التلقيب وأن هذه التسمية المعصومة في هذه الرواية من قبل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نفس هذه الرواية ينقلها الشيخ ذبيح الله المحلاتي في كتابه رياحين الشريعة في الجزء الخامس، لكن حينما نقل هذه الرواية نقلها عن كامل الزيارات. وإذا كانت هذه الرواية فعلا موجودة في كامل الزيارات فهذه الرواية لا شك فيها من الروايات التي تكون في درجة عالية من الوثاقة. لكن فعلا النسخ الموجودة من كتاب كامل الزيارات الموجود بين أيدينا لا توجد في هذه الرواية. هذه الرواية غير موجودة في النسخ المتوفرة الآن بين أيدينا. ربما الشيخ ذبيح الله المحلاتي عثر على نسخة لكامل الزيارات كانت فيها هذه الرواية: من زار المعصومة قم كان كمن زارني. هناك كتاب معروف بزبدة التصانيف للمولى حيدر الخونساري رحمة الله عليه، ذكر فيه مجموعة من الروايات في فضل زيارة السيدة المعصومة. واحدة من هذه الروايات هو نقلها قريبة من هذا المعنى عن الإمام الرضا عليه السلام، أنه من لم يقدر على زيارتي فزار أخية الري الحمد بن الإمام الكاظم صلوات الله عليه المدفون في نفس الضريح الشريف لسيدنا عبد العظيم الحسني عليه السلام. من لم يقدر على زيارة، من لم يستطع أن يزورني فزار أخي في الري أو أختي في قوم كتب له بذلك ثواب زيارتي. قلت هذه الرواية جاءت في كتاب زبدة التصانيف للمولى حيدر الخونساري قريبة من الرواية التي أشار إليها الميرزا محمد تقي سبهر والشيخ ذبيح الله المحلاتي، أنه من زار المعصومة بقم كان كمن زارني. روايات عديدة في هذا المعنى في هذا المضمون. الرواية التي نقلها صاحب كتاب الناقض الشيخ عبد الجليل القزويني من علماء المئة السادسة الهجرية، في كتاب الناقض ذكر بعضا من الروايات الشريفة التي وردت في فضل سيدتنا المعصومة وفي فضل زيارتها الشريفة عليها السلام عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أن السيدة المعصومة تدخل شيعتنا الجنة بأجمعهم، تدخل شيعتنا بأجمعهم الجنة بشفاعتها عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى ذكره الشيخ المجلسي في البحار الشريف، لكن فقط كلمة شيعتنا وردت في رواية الشيخ المجلسي بلفظة شيعتي. كذلك القاضي نور الله المرعش التستري رحمة الله عليه في كتابه مجالس المؤمنين ذكر هذه الرواية وذكر هذا المضمون فقط كلمة شيعتنا أبدلت بكلمة شيعتي، فالمعنى واحد والمضامين متقاربة وروايات أخرى أيضا. إذا أردنا البحث والتنقيب والتتبع والاستقصاء وردت في هذا المعنى، وردت في ثواب زيارتها عليها أفضل الصلاة والسلام الذي نستفيده من معاني هذه الروايات الشريفة. كما قلت قبل قليل بشكل عام، في كل الروايات الشريفة التي وردت في فضل زيارات أهل البيت عليهم السلام، أو لأن الحديث عن زيارة السيدة المعصومة في هذا المقطع من كلامي عليها أفضل الصلاة والسلام، هذه الروايات الشريفة تشعرنا في جانب من مضمونها بهذا المعنى الذي أشرت إليه، معنى الاستلهام من مجاورتهم، معنى الاستلهام من زيارتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك القاصدون بزيارتهم منهم من ينال حاجته المادية ومنهم من ينال حاجته المعنوية. مرادي من الاستلهام هو الحاجة المعنوية التي يفوز بها الإنسان بسبب مجاورتهم مع أداء آداب حسن الجوار بالذي يناسب ويليق بمقامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. القاصدون إليهم، المتوسلون بهم، المنقطعون إليهم صلوات الله وسلامه عليهم ينالون حوائجهم. هناك من ينال حاجته المادية وهناك من يفوز ببغيته المعنوية. مرادي من الاستلهام هو فوز الفائزين ببغيتهم المعنوية وبقربهم من دائرة أهل البيت وبقربهم من دائرة القرب الإلهي وبقربهم من دائرة الرضوان الإلهي بسبب الاستلهام، بسبب الانقطاع، بسبب التوسل، بسبب اللجوء إلى ساحة أهل البيت، إلى ساحة أبنائهم وبناتهم الطاهرة، إلى ساحة أوليائهم المقربين، يكون بابا لقرب الإنسان من الله ومن إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وسيدتنا التي نحن في جوارها الشريف، إذا أردنا أن نرجع إلى حياة علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، إلى حياة الأولياء الذين عرفوا بشدة التوسل وبقرب المنزلة من أهل البيت عليهم السلام، نجد لهم أنواعا وأبوابا وفنونا من التوسل بأعتاب السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. أنا إن شاء الله في مجالس أخرى أذكر مصاديق أكثر وأذكر حوادث أكثر، لكن من الحوادث المشهورة المذكورة في كتب تراجم العلماء، هذه الحادثة منقولة في أكثر كتب تراجم العلماء حينما يترجمون لصدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه، هذه الحادثة منقولة في كتب كثيرة عن صدر المتألهين الحكيم والفيلسوف المعروف صدر الدين الشيرازي المعروف بالمولى صدره المعروف بصدر المتألهين المولى صدرا المعروف بصدر المتألهين. هو ينقل عن نفسه، والحادثة منقولة في أكثر من كتاب في ترجمة حياته، أنه إذا ما واجهته مشكلة علمية عقائدية فلسفية عرفانية في أي باب من أبواب فنون العلم والمعرفة والحكمة، يأتي إلى مزار السيدة. واعتزل مدة من الزمان في قرية قريبة من مدينة قم، اعتزل ما يقرب من 20 سنة، ربما 15 سنة كما يذكر البعض أو أكثر من ذلك بقليل.
اعتزل الناس فترة زمانية في قرية قريبة موجودة لحد الآن، فيها مزار لإحدى بنات الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. كان كلما أصابته مشكلة في هذا الباب هو يقول أقصد مدينة قوم وأقصد الحرم الشريف للسيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ ألهم حل هذه المشكلة، وحينئذ ألهم حل هذه القضية التي واجهتني وهذه العويصة التي اشتبهت علي. هذا مثال، وإلا فالأمثلة في حياة أولياء أهل البيت كثيرة في ذلك، هي كريمة أهل البيت. ربما قد تسأل عن السبب في تسميتها هذه التسمية. في الكتب القديمة ما عرف عنها هذا الوصف، في الأزمنة المتأخرة هذا الوصف عرف عنها، عرفت بهذه التسمية. ما هي قصة هذه التسمية؟ سيد المرعشي رحمة الله عليه، سيد شهاب الدين المرعشي النجفي، المرجع المعروف في الحوزة العلمية في قم، هو يحدث عن والده في أكثر من مصدر وفي أكثر من مجلس ينقل هذه الحادثة عن والده السيد محمود المرعشي من علماء الأنساب المعروفين. والد السيد المرعشي، سيد محمود المرعشي، كانت هناك مسألة تشغل باله دائما. ما هي هذه المسألة؟ هو كثير البحث في أنساب السادة العلويين، كثير البحث في تاريخ العلويين، هذا ديدنه دائما. كانت هناك مسألة تشغل ذهنه دائما، هذه المسألة يريد أن ينقب من خلال الكتب لعله يصل، يريد أن يصل إلى تشخيص موضع قبر الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، لكن ما وصل إلى نتيجة. لا يوجد هناك أثر واضح في كتب أصحابنا أو في كتب التاريخ على تعيين موضع قبر الزهراء عليها السلام بنحو الدقة، إنما هناك كلام احتمالي مجمل. هناك من يقول أنها دفنت في بيتها، هناك من يقول أنها دفنت في الروضة، هناك من يقول بأنها دفنت في البقيع، وأقوال. هذا السيد كانت هذه المسألة تشغل باله، كان يتمنى أن يزور قبرها الشريف. ما وصل من طريق البحث في الكتب، من طريق مراجعة كتب التاريخ، كتب الأنساب، ما وصل إلى نتيجة. لجأ إلى طريق آخر. هناك أذكار، هناك ختوم، هناك أعمال مجربة معروفة بين أهل الفن في هذا الباب. وهذا السيد اختار ختما من الختوم التي يداوم العمل عليها 40 يوما. ختم من الختوم المجردة. لأي شيء؟ لعله يرى أحدا من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه في المنام أو في طريق آخر. المهم أن يصل إلى معرفة وتشخيص قبرها صلوات الله وسلامه عليه. فعلا في الليلة 40 آخر ليلة من ليالي هذا الختم، كما ينقل نفس السيد المرعشي المرجع المعروف رحمة الله عليه، يقول في الليلة الأخيرة والده آخر ليلة أتم الذكر، أتم الختم، أتم العمل، أراد أن يستريح، فاستلقى في فراشه في عالم المنام في عالم الرؤيا يرى أحد الأئمة. السيد المرعشي يقول إما هو يتردد في القول، يقول إما قد رأى الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام. هذا السيد المرعشي حينما ينقل القضية ينقلها مرددة بين الإمام الباقر عليه السلام وبين الإمام الصادق. المهم رأى أحد الإمامين في عالم الرؤيا في عالم المنام. لما اقترب منه الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال عليك بكريمة أهل البيت. السيد محمود ماذا خطر في باله؟ الذي خطر في باله أن المراد منها الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أنه هذه المدة كان همه غايته أن يصل إلى تشخيص قبر الزهراء عليه السلام. قال له عليك بكريمة أهل البيت.
من هنا عرفت هذه التسمية لها صلوات الله وسلامه عليها. أستمر في نقل الواقع.
عليك بكريمة أهل البيت. هو قال للإمام عليه السلام: هل جعلت فداك يا ابن رسول الله؟ هذا الختم منذ 40 ليلة أنا أستمر على، أنا أريدها، أريد كريمة أهل البيت، أريد أن أعرف موضع قبر الزهراء عليه السلام كي أزوره. قال: أنا ما قصدت كريمة أهل البيت الزهراء عليه السلام، أنا قصدت المعصومة في قم، عليك بقبرها، عليك بزيارتها. هذا الحال السيد كان في النجف، سيد محمود المرعشي عاش في النجف، توفي في النجف، عليك بزيارة المعصومة، أنا قصدت قبرها الشريف، كريمة أهل البيت المعصومة في مدينة قم. ونبي السيد محمود ينقل أن الإمام استمر في حديثه، الإمام عليه السلام استمر في كلامه، قال: إن قبر أمي فاطمة لحكمة لمصلحة هو مضيق، ولا يمكن أن أرشدك إلى هذا القبر الشريف، لكن لو أن الله سبحانه وتعالى كان قد قدر أن يظهر قبر فاطمة في مثل هذا الزمان، في الزمان الذي كان يتكلم فيه، أو حتى في زماننا هذا، فما كان من جلال ومن هيبة ومن كرامة لذلك القبر، فإن الله جعله لقبر فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، فقبرها مظهر وقبرها تجل لقبر الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام الذي نقله السيد محمود المرعشي بحسب النقل الذي رواه المرجع الديني ولده السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه. لذلك بعد ذلك جمع أغراضه وعائلته وجاء إلى مدينة قم لزيارة السيدة عليها أفضل الصلاة والسلام. تسميتها بهذه السمة أو صفتها بهذه الصفة بكريمة أهل البيت عليها وعليهم أفضل الصلاة والسلام، مردها إلى هذه الواقعة، مردها إلى هذه الحادثة التي نقلت عن السيد محمود المرعشي، والحوادث المنقولة عن السيدة عليها أفضل الصلاة والسلام كثيرة جدا في المناسبات الماضية، في ذكرى ولادتها، في ذكرى وفاتها عليها أفضل الصلاة والسلام في السنوات الماضية، والأشرطة مسجلة وموجودة. ذكرت شطرا من كراماتها، ذكرت شطرا من الأساليب التي توسل بها أولياء أهل البيت صلوات الله عليهم بالسيدة المعصومة، فما رجعوا غائبين. أنا ما أريد أن أطيل عليكم المقام، لكن أذكر حادثة، وفي أيامنا في زماننا هذه الحادثة وقعت، ووثائق الحادثة موجودة، والشخص الذي وقعت معه الحادثة موجود الآن في مدينة قم. فقط أذكر هذه الحادثة وأختم حديثي وأسألكم الدعاء. بعد أن تقسم الاتحاد السوفياتي، وهذا التقسم الذي حدث والانحلال الذي حدث، وبعد استقلال دولة أذربيجان، بعد هذه السلطة الشيوعية المقيتة، هذه المدة الزمنية الطويلة، وبعد الذي جرى في تلك البلاد، وأنت تعرف ما جرى، لا أريد أن أفصل الكلام لئلا يطول المقام. بعد أن استقلت دولة أذربيجان، الجمهورية الإسلامية شكلت وفدا من مجموعة من فضلاء في الحوزة العلمية، ذهبوا إلى أذربيجان لأي شيء؟ لأجل انتخاب مجموعة من الشباب، لأجل انتخاب مجموعة من الراغبين في دراسة العلوم الدينية، لأن هذه الفترة الزمنية الطويلة ما كان مبلغ يذهب إلى هذه البلاد. فذهبت مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية وتتشكل، ذهبوا إلى أذربيجان، تلقوا في عدة مدن لأجل تسجيل مجموعة وانتخاب مجموعة من الشباب الراغبين في الدراسة في الحوزة العلمية في مدينتهم. فعلا ذهبوا وانتخبوا مجموعة أكثر من 100، الآن موجودون فيكم في مدينة قم، الآن موجودون، انتخبوا أكثر من 100 من الشباب، من الشباب الذين تجاوزوا 20، أقل من 20، هناك شرائط موجودة، على أساس الشرائط انتخبوا هؤلاء الأفراد وجاءوا بهم بعد ذلك إلى الجمهورية الإسلامية، إلى مدينة قم بالذات.
أثناء وجود هذا الوفد في بلاد أذربيجان، حينما يأتي الشباب يتقدمون لحرض أنفسهم أو للطلب بأننا نرغب في الدراسة في الحوزة العلمية في مدينة قم، جاءهم شاب اسمه حمزة، الآن هو أيضا موجود هنا في مدينة قم، جاءهم شاب اسمه حمزة عرض عليهم أمره بأنه راغب في الدراسة وأبدى لهم رغبته الشديدة وشوقه الأكيد في أن يكون مع هذه المجموعة المنتخبة من الشباب. اللجنة التي كانت تنتخب الشباب رفضته لأي شيء، لعيب في بدنه كان كريم العين، كانت إحدى عينيه معيبة، من جملة الشرائط الموجودة أن يكون الذي يقبل في هذه المجموعة المنتخبة أن يكون سالما في بدنه في أعضائه البدنية، فبحسب الشرائط الموجودة التي اتفق عليها بحسب النظام الموجود أن الذي يكون فيه نقص عيب في بدنه فيه عاهة لا ينتخب. إذا هناك مصالح في هذه القضية، يعني الشخص الذي يكون ذا عاهة ويكون معيب هذه القضية واضحة، أثناء التبليغ أو طرح المفاهيم يترك تأثيرا معينا في نفس الناس، ما لا نريد في هذه القضية هل هذا الشر شر صحيح أو غير صحيح، أثناء نريد في هذه المفاهيم. لكن هذا الشاب اللجنة رفضته لأنه كان معيب العين، كانت عينه معيبة، كان كريما، فلما رفضته اللجنة انفجر بالبقاء وتوسل بهم توسلا شديدا أنه يقول أنا عندي رغبة شديدة، عندي رغبة أكيدة، لماذا تحرموني؟ بالنتيجة اللجنة في بداية الأمر ما وافق، بعد ذلك جاء أبوه بعد ملحه وكلامه حديث طويل، بعد ذلك هم تأثروا عاطفيا، نفس اللجنة تأثرت بحاله وما رأوا عنده من رغبة شديدة وأكيدة للمجيء إلى إيران، على هذا الأساس قبلوه مع عدم توفر الشرائط الموجودة عنده. وفعلا يأتي مع هؤلاء الشباب الذين انتخبوا، وتصل هذه المجموعة إلى مدينة طهران، في طهران استقبلوا استقبالا حافلا من قبل كثير من المؤسسات الإسلامية، وحتى صورت في أجهزة التلفاز وصورت على أشرطة استخدام الفيديو، كان هناك حفل استقبال، حفل ضخم جدا في مدينة طهران. أنا قلت هناك وثائق، أحد المصورين الذين صوروا هذه المسيرة، هناك من المطورين، هناك من المخرجين من يركز على المسائل الشاذة. هذه القضية ليست قضية حسنة في جميع الحالات، ربما تكون حسنة في بعض الحالات، لكن بشكل عام قضية خلاف الأدب الإسلامي على أي حال. أحد المصورين جعل كل الكاميرا على هذا الشاب حمزة الذي كان كريم العين من دون البقية، كلما يحرك الكاميرا بعد ذلك يرجع إليه يصوره، يصور مجموعة يرجع إليه مرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا القضية لا يشعر بها بعد ذلك، كان يصوره أكثر من مرة. فعلا جاءوا إلى قم وقبلوا في المدارس الموجودة ورجعت أمورهم. المشرف على المدرسة كان يحاول أن يوفر لهم جوا لأجل ترفيههم، كان هنا قاعة كبيرة في المدرسة، فيعرض بعض الأحيان أفلام الفيديو لأجل أن يرفههم بعض الشيء بعد تعب الدرس والدراسة الحوزوية المتعبة. فمن جملة الأفلام التي عرضها لهم هذا الفيلم الذي صور في استقبالهم في طهران، كان عنده نسخة موجودة في أرشيف المدرسة، فعرض شريط الفيديو في الجهاز ورأوا الطلبة الفيلم. المجموعة التي كان يدرس معها هذا الشاب حمزة كانوا صغار السن في سن المراهقة، فبين اللحظة والأخرى تخرج صورة حمزة والترتيب على عينه المعيبة أثناء الفيلم، فيبدأ الضحك يرتفع من هؤلاء الشباب، يضحكون ويسخرون ويلتفتون إليه سخرية جدا قوية وضحك جدا عالي إلى أن ضاقت عليه الدنيا. بعد أن عرض الفيلم كان كلما خرج من باب غرفته أو من باب غرفة الناس صادفه أحد الطلبة نظر إليه بنظرة خاصة وبحركة معينة يشير فيها إلى عينه العوراء، فكان يؤذونه بشدة، صبر يوم يومين ثلاثة، بعد ذلك ما سمح، وقفت الدنيا في عينه لأنه بدأ يستشعر الحقارة، بدأ يستشعر المذلة فيما بين أصحابه. يوم من الأيام يتوجه إلى الحجة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، كان ذاهب بهذا القصد، ذاهب بقصد تبيع السيدة صلوات الله وسلامه عليه، دخل إلى الحضرة الشريفة فانفجر بالبكاء، لأن كان همه غايته أن يبقى هنا أن يواصل الدرس، ثم الآن بأي وجه يرجع إلى أهله إلى أقربائه الذين بنوا عليه آمالا وآمالا. دخل إلى ضريح السيدة الشريفة والتصق بالشباك الشريف وبدأ يخاطب السيدة، يقول يا بنت رسول الله أنا قطعت هذه المسافات البعيدة الشاسعة، تغربت عن أهلي عن وطني عن بلدي، جئت هنا أريد أن أعيش في ظل رعايتك، جئت هنا أطلب العلم، جئت هنا أتعلم ثم أعود إلى بلدي كي أنشر فضائلكم كي أعلم الناس فضلكم، لكن الأمور تغيرت وأنا ما أتمكن من البقاء، والناس يحقرونني، الناس يذلونني، يعيبونني، أنا جئت هذه اللحظة أودعك في هذا المساء الأخير، ربما لا أوفق أن أزورك مرة ثانية، وانفجر بالبكاء ويتوسل ويبكي، وبعد ذلك خرج من الحضرة الشريفة. لما خرج من الحضرة الشريفة في الشارع يمشي، في هذه الأثناء واجهه صادفه في الطريق أحد رفقائه في الصف، هو هذا حمد سلم عليه، هذا الشخص رد عليه السلام كما يرد السلام على الغريب، ما توجه إلى أن هذا هو حمد، سلم عليه وهذا الشخص رد السلام، لكن رد السلام كما يرد السلام على الغريب، بعض خطوات ونفس هذا الشاب حمزة نادى عليه باسمه، لما نادى عليه عرفه من صوته، اقترب منه قال أنت حمزة؟ قال نعم أنا حمزة. قال عينك ماذا حدث فيها؟ عينك سالمة، ما كان يعلم بهذا الحال، خرج من ضريح السيدة عليها السلام وقد صحت عينه على أجمل صورة، بعد هذا التحقير وبعد هذا الاستهزاء صارت كرامة لحمزة، صارت له منزلة خاصة بين قرنائه بين أصدقائه، وانتشر الخبر فيما بين جميع الأذربيجانيين الذين جاءوا من بلده، وصل الخبر إلى أهله إلى أمه إلى أبيه إلى بلده، انقلب التحقير والاستهزاء إلى كرامة وإلى شرف وإلى رفعة وإلى سمو بفضل السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، والقاصد لها لا يخيب، والتجارب كثيرة، والذي لا يصدق فليجرب، الذي لا يصدق فليجرب، ليقصد هذه السيدة بإخلاص وبالبقاء، ما ردت سائلا وما رد سائل عنها بخيبة، إذا توجه إليها بإخلاص وبانقطاع وأحسن أسلوب التوسل. أحد الفضلاء ينقل عن السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، السيد محمد حسين الطباطبائي، وهذا الأسلوب من التوسل كثير من أولياء أهل البيت يمارسونه، إنما يأتي إلى زيارة السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام يكحل عينيه بتراب أقدام الزائرين، التراب الموجود على أرض الحرم الشريف يجمعه يكحل به عينيه، وحينما يريد أن يطلب حاجة كان يذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام، لما تنهمر عيونه بالبكاء يأخذ من دموعه ويكتب حاجته بماء عينيه. أساليب التوسل عند أولياء أهل البيت عليهم السلام كثيرة، ولست في مقام الاستقصاء والبحث في كل هذه الجزئيات، لكن آخر ما أختم به حديثي متوسلا بالسيدة المعصومة الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اللهم بحق محمد وآل محمد أحينا محيا محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
من كثر ريمل بقلبي المصايب أون والون خفيف، من كثر ريمل بقلبي والمصايب أون والون خفيف، ويرحم شو أسولف وضايق الوسعة علي حسب تاخذني حسب تاخذني وتردني حاير واصج بجيب ولن شفت واحد لزمني باسمي وسلم علي قال لي شلونك يشدني عن احوالي سولفت لصار بيا الم هالغربة ووضحها اخو يشكي الهم لخيا قال لي تريد اللي يريحك قلت لقلي قال وصيت بوصية زر بتموسى بجعفر وسالف لها اش عندك آلامه اذية هاي بتباب الحوائج هاي بتباب الحوائج ما ترد الجايها وعندها شكية هاي بت فاطمة الزهرة هاي بت سيد البرية هاي معروفة بكرمها واضحة خوية وجلية هاي لليندبها رحمة. واسمعت قصة رقية قلت له شنه الخبر قلي خويا سولف للقضية قال هاي من اردبيل من ولايات البعيدة ومن موالين الزكية شاب ضيع الشباب وللمرض صارت ضحية شلل ما تقدر تقوم وعاشت بعيشة ردية وبوجهها انشقت الابواب كلها وتون ونتها الشقية لشن بهل البيت معتقدة وعقيدتها قوية ومن بعيد الزور بت موسى بن جعفر وباحترام تقدم الناكل تحية ومن قلب مكسور تدعي كل صباح وكل مسية وفرد ليلة من الليالي شان بيها القمر بازغ يشع بنوار الزهية وبالمنام ولنها تسمع صوت معصوم ينادي بنبرة عذبة وعاطفية يا رقية يا رقية يا رقية انشف يم بضيحي وما يخيب اللاذ بيا وسولفت لمها المنام وجت وياها سوية والحرم جت الأطايب دخلت بدمعة جرية جت لسولف طيبتها قال لمقتها الهدية هاي اخت الرضا اخويا هاي اخت الرضا اخويا بالعهد توفي ووفية هاي بسباب الحوائج بنت حمايل حمية يا كريمة آل حيدر يا كريمة آل حيدر بقلب آلام وأذية يا كريمة آل حيدر بقلب آلام وأذية أمك يذكروها فاطمة الزهرة الزكية والشفاعة يذكروها والولاية الحيدرية يا كريمة آل حيدر بقلب آلام وأذية متى مهديكم يبين ومتى مهديكم يبين ولابو صالح على دربه عيوننا تعاين ارضيه وعلى حب المهد صلب على صوته وخوه هز الحسينيه
يا حيدر عدوانك تتجسر بوجودك يا حيدر عدوانك تتجسر على الزهر وتتحسر Yeah.